بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 91 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. هذا الكتاب فيه ترغيب في الأعمال الصالحة، وفيه ترهيب أيضا تخويف من الأعمال السيئة والذنوب والمعاصي. وبدأنا في الدرس الماضي في كتاب قراءة القرآن، كتاب قراءة القرآن من هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب، وقرأنا 4 أحاديث وشرحناها في الدرس الماضي. اليوم مع الحديث 5، لكن قبل البدء نجيب على سؤال مهم، سؤال وردنا في الدرس الماضي وقلنا أن سنجيب عليه في أول الدرس. حكم من يعلم أو يتعلم القرآن بالمقامات، مثل مقام البيات والرست وغيرهما، هل ورد ذلك عن السلف الصالح؟ هذا السؤال سؤال مهم، أنا أجلت الجواب عليه لأنه ما كان عندي العلم في الجواب التفصيلي، كان عندي جواب إجمالي. استفدت الحقيقة من هذا السؤال وجعلني أبحث في هذه المسألة، فأتيت بالجواب. تعلم أو تلاوة القرآن بالمقامات، أولا ما هي المقامات هذه التي جاءت في السؤال ويتداولها بعض الناس، بعض المسلمين؟ المقامات هي أنواع الألحان التي يغني بها أهل الغناء، هذه هي الأصل. أيام النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، كانوا يرتلونه كما نزل، ما كان فيه هذه الألحان التي جاءت في المقامات هذه. الآن تطورت هذه المقامات على مر السنين، وصارت في بعض البلاد هي التي يتلون القرآن فيها، بل وصل الأمر أنهم يحضرون أدوات المعازف أثناء تلاوة القرآن، مثل البيانو، مثل العود، مثل الأشياء. وإن كنت تطلعون على هذا في اليوتيوب وغيره، موجود في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي بعض البلاد، موجود هذا، ويتعبدون الله بهذا الفعل. مسألة مهمة وتتعلق بالدرس عن قراءة القرآن، تلاوة القرآن. فهذه المقامات أصلها عند العرب في الشعر والغناء من القديم قبل الإسلام، هل المقامات موجودة؟ شو مقامات؟ أنواع الألحان، الألحان اللي يلحنونه بألسنتهم أو بآلات المعازف والطرب، وهي أصلا هذه المقامات هي من عند أهل الغناء من قبل الإسلام وبعد الإسلام، هم مستمرين إلى يومنا هذا. فكل مطرب، كل مغني يدرس هذا العلم، علم المقامات، ويعرف أنواعها وأشكالها وكيف يغني وكيف متى يخفض صوته ومتى يرفع صوته ومتى. لكن من الناس من تأثر وصار يعمل هذه المقامات أثناء تلاوة القرآن. هذه خلاصة السؤال. الآن أنا أشرح لكم السؤال لأنه مهم. ليش؟ لأن الآن في، ذكرت لكم أنا بلاد عندهم موجود، وآلاف الناس يتلون القرآن، النساء، الرجال، موجود في اليوتيوب، في الإنترنت، ادخل وشوف تلاوة القرآن المقامات في بعض البلاد الإسلامية، انتشر عندهم، وهذا من محدثات في الدين. هذه خلاصة الجواب، لكن لابد من التفصيل. بعد ما ذكرت هذه المقدمة، أنتم الآن تعرفون شو هذه المقامات، فيه شيء من التفصيل. الأصل أن استخدام هذه المقامات أو التلحين، تلحين أهل الغناء ونقل هذا التلحين أثناء تلاوة القرآن هذا من المحدثات في الدين. لماذا؟ لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الله عز وجل أمرنا في القرآن رتل القرآن ترتيلا. وجاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرتل القرآن ويعلم للصحابة، وجاء الصحابة ورتلوا القرآن مثل ما أنزل، ما كان في هذه المقامات. لكن من أين جاءت الشبهة على بعض المتأخرين أو كثير متأخرين؟ جاء في حديث من أو تغنوا بالقرآن، فيه ترغيب بالتغني في القرآن، فهم حملوا هذا التغني بالقرآن يعني تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن، ليس معناه تشبه بأهل الغناء، لا، هم فهموا هكذا، فلبس عليهم الشيطان وأدخل لهم هذه المقامات أثناء تلاوة القرآن. وبعد ذلك زاد الشيطان وأدخل عليهم آلات المعازف، فجالسين مجموعة يقرؤون القرآن وعندهم البيانو وعندهم العود وعندهم أدوات المعازف وتعزف وهم يقرؤون القرآن، قل هو الله واحد أو سورة البقرة أو غيرها. شوف الإنسان يحمد الله عز وجل على أنه من أهل السنة وأنه يتبع السنة، يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا يتعبد الله بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. هذا المنهج يحفظك من البدع ومحدثات الأمور، لكن الذي ما يعرف هذا المنهج يضل ويزيغ ويدخل عليه الشيطان ويلبس عليه ويدخله في أشياء وصلت الأمور إلى هذا الحد. خلاصتها الجواب على هذا سؤال مهم، هو أنا استفدت من جزاه الله خير الذي كتب هذا السؤال. في فتوى الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة موجودة في موقع الشيخ، يقول قارئ قرآن يقرأ بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية، فما هو الحكم الشرعي؟ الشيخ طبعا أجاب باختصار، لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. هذه فتوى للشيخ في موقع الشيخ. في تفصيل مهم ذكره بعض أهل العلم في النقطة هذه حتى بعد فقط ما يكون فيه غلو مثلا أو في تفريط في المسألة، وهذه علم المقامات انتشر بين الناس، أدخله الناس وخاصة أهل الأهواء وأدخلوا معه تلاوة القرآن. هذا اللي يعني لنا احنا الآن، لا نتكلم عن المعازف والغناء، لا نتكلم عن القرآن، هل يتلى القرآن حسب هذه المقامات ولا لا، هذا كلامنا يعني، ما نتكلم ولا نتوسع في الموضوع. فعلم المقامات علم يهتم بالصوت، تحسين الأداء في الشعر وفي الغناء، وأصل من وضع هذا العلم هم أهل الغناء في الجاهلية قبل الإسلام، وانتشر واستمر علم، علم من العلوم اسمه علم المقامات. أولا هذه المقامات مثل ما عرفنا أنواع الألحان، وحصر هذه المقامات أهل الفن ولهم أوزان معينة، الأوزان هذه في إخراج الصوت أثناء الغناء يسمونها مقامات، ولها أنواع، أنواع علم، علم علم لها أصوله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير من خلق الفضيلة، ليس هو علم مخترع لكنه موجود عند الأوائل، وذكروه في من علوم الشعر أدخلوه في هذا العلم، يسمونه مقام البيات، ليس سموه مقام البيات، قالوا هذا مقام يعني طريقة الإلقاء وطريقة اللحن لأنه يمتاز بالخشوع، في شيء من الرهبانية، سموه البيات يجلب القلب، وهكذا يقولون. ها لبس عليهم شيطان أدخل عليهم فيه الأذكار وفيه تلاوة القرآن. مقام الرست هذا جاء في السؤال، في نفس السؤال جاء مقام الرست، ليش الرست كلمة فارسية وتعني الاستقامة، يعني لحن القرآن وعلى أساس أنه طريق للاستقامة والهداية، ويفضلون أهل المقامات هذا المقام الرست بالذات عند تلاوة الآيات ذات الطابع القصصي والتشريعي، اللي فيه قصص، قصة يوسف عليه السلام، يأتون بهذا، هذه الطريقة للتلاوة للحن التي هي من المقام الرست يسمونه، مقام النهاونت هذا الثالث، يمتاز بالعاطفة والحنان والرقة، يبعث على الخشوع والتفكر. ذلك لا تستغرب أحيانا بعض المطربين الهواء ويغمض عينه ويفتح ويهز راسه، ليش؟ لأن عنده طرب، عنده المقام هذا، ليش؟ لأنه يغني بهذا المقام، ليش؟ لأن هذا المقام طريقة اللحن، طريقة إخراج الصوت تتعلق بعاطفة، حنان، حزن عنده مثلا، تعاطف مع هذه القصة التي جاءت في القرآن، فيحدث عنده هذا الشيء. أمور نفسية، علم، حتى تعرفون اليوم علم جديد تعلمته في مقام السيكا، قالوا مقام يمتاز بالبطء والترسل، مقام الصبا، مقام الحجاج، مقامات كثيرة أنتم ما تعرفونها لأن ما تحتاجون لها، لأنكم لستوا أهل طرب ولا غنى، أنتم أهل القرآن والسنة، ما تحتاجون لها. الشاهد هذه أصل هذه الكلمات، حكم القراءة بهذه المقامات عرفنا الآن من فتوى الشيخ. لكن أحيانا الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، الحديث في صحيح البخاري، ما معنى الحديث هذا؟ يتغنى بالقرآن له علاقة بالمقامات ولا لا؟ له علاقة بتحسين الصوت، هو له علاقة بتحسين الصوت، صح؟ من لم يتغنى بالقرآن ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، مخالف لطريقتنا في قراءة القرآن، هذا معنى الحديث. فإذا كان الإنسان هذا اللحن الذي يخرج منه طبيعي، يتعلم ترتيل القرآن، شوف لا يتشبه بأهل الغناء، لا يأخذ بالمقامات هذه اللي ذكرناها، لا، فترة عنده طبيعته هكذا. وفي من الناس من القراء من حفاظ القرآن عنده هذه الطريقة فطرية موجودة، هذا المقصود فيها التغني بالقرآن، صوت يخرج بطريقة معينة من 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 لسانه، في تعلم، في تمرين، في نسبة معينة تخرج منه، هكذا خلقه الله عز وجل. فهذا المقصود به التغني في القرآن، في هذه الحالة يجوز، واضح؟ إخراج الصوت، تحسين الصوت، ما في تشبه بالآخرين، هو فطرة عند الإنسان يتحسن صوته، يخشع إذا قرأ بهذه الطريقة، ما نقول مقام، لا، بالطريقة هذه، بالأسلوب هذا، هذا ما فيه شيء، هذا يدخل في التغني في القرآن، وأمر مطلوب، أمر مطلوب. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القرآن بألحان الموسيقى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله قبل 900 أو 800 سنة. كل من له علم بأحوال السلف الصحابة والتابعين يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتهزين والتطريب، يحسنون أصواتهم بالقرآن، يقرؤونه بشجع تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع، طباع في الفطرة، واضح؟ ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، يشير إلى الحديث. لذلك قال: وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته. كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ارجعوا له إذا أردتم في المجلد الأول 493. يشير أن هذه المقامات ليست من الإسلام، لكن أحيانا القارئ هذا العربي اللي يقرأ هذا القرآن تصدر منه أصوات فيها تحسين الصوت، يشعر براحة نفسية، يشعر بشيء من الطرب، لا علاقة بالغناء ولا علاقة بالمقامات التي أحدثها الناس، واضح؟ ابن كثير أيضا ذكر هذه المسألة في كتاب فضائل القرآن صفحة 114. قال: الغرض، يعني الغرض من قراءة القرآن، أن المطلوب شرعا هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، هكذا يقول، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. هذا كلام ابن كثير، طبعا علماءنا السابقين، وابن كثير من قبل 800 سنة، ليس من المتأخرين، يعني في أيامنا. هذه خلاصة هذه الكلمة، لكن ركزت عليها وأشرت لها ليش؟ لأن الآن انتشر في بعض البلاد، وذكرت لكم أنا بعض البلاد موجود عندهم ويلحنون أو يقرؤون القرآن، هذا من المحدثات من البدع، لا يجوز قراءة القرآن بهذه المقامات لأن في تشبه بأهل الطرب وغيرهم. هذه خلاصة الجواب، أعطينا 10 دقائق من الدرس للإجابة على هذا السؤال، بقيت 10 دقائق نأخذ فيها بعض الأحاديث نقرأ. نعم. بسم الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. رواه أحمد عن عبادة بن ميسرة.
أحسنت. هذا سؤال: أليس التغني بالقرآن هو قراءته بأحكام التجويد؟ الآن تكلمنا عن هذه المسألة وشرحنا معنى الحديث التغني بالقرآن، ومن كلام ابن القيم رحمه الله يعني تحسين الصوت، ولو ظهر عند الإنسان أحيانا شيء من الراحة النفسية أو الطرب أو يخرج الصوت بطريقة المهم ما يكون فيه مقامات أو تشبه بأهل الغناء، هذا جائز جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه. هذا جواب على هذا السؤال. وسؤال هنا أيضا وضع كتب الحديث على الفراش، ما يضر، الفراش نظيف ليس فيه نجاسة، فراش المسجد توضع كتب الحديث عليه ما يضر. الحديث الذي معنا الآن هو حديث ضعيف، ومثل ما أشرنا سابقا قد يكون في ناس من الجدد ما سمعوا ما أشرنا إليه، أن الإمام المنذري الحافظ المنذري رحمه الله جمع حديث ترغيب والترهيب من 16 كتاب من البخاري ومسلم وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد، 16 كتاب من كتب الأحاديث جمع حديث ترغيب والترهيب، فيها ترغيب للناس على فعل أعمال صالحة، وفي ترهيب يعني تخويف من أعمال سيئة وذنوب ومعاصي، جمعها في هذا الكتاب أكثر من 5700 حديث، لكنه جمع. فالأحاديث هذه فيها صحيح وفيها الضعيف، وعلم الأحاديث الصحيحة هذا علم، وعلم أيضا الأحاديث الضعيفة والموضوع أيضا علم، أنت المسلم تعرف حديث الصحيح والحديث الحسن المقبول حتى تعمل به، وبعد تعرف الحديث الموضوعة المكذوبة الضعيفة حتى ما تعمل بها، تحذر منها وتنصح الناس بها. فهذا الحديث الآن الذي معنا من حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 859، من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، سند فيه ضعف لا يصح هذا الحديث. الآن عرفنا أن هذا حديث ضعيف، هذا علم، عرفنا أن بهذا اللفظ الحديث لا يصح ضعيف. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي.
نعم هذا حديث ضعيف جدا، فرق بين ضعيف وضعيف جدا، ضعيف جدا يعني لا يتقوى بالشواهد والمتابعات، وهذا عند الناس موجود، بعض الناس يقولون مثل هذا الحديث. عرفنا الآن أن حديث ضعيف، يقول الرب تبارك وتعالى: من شغل القرآن عن مسألتي، المسألة يعني الدعاء الطلب منه، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. آخر الحديث صحيح سيأتي صحيح، لكن أوله: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، بهذا اللفظ لا يصح عن الله عز وجل، ولا يصح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، حديث ضعيف جدا، ذكره الألباني في ضعيف ترغيب والترهيب 860 رقم الحديث. شوف نتعرف على حديث صحيحة ونتعرف على حديث موضوعة، يعني أكثر من 2200 حديث ضعيف وموضوع في الكتاب اللي ندرسه، وأكثر من 3500 حديث صحيحة وضعيفة، فنبينها إن شاء الله حتى نعرف. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية مثل الفاجر بدل المنافق، رواه البخاري ومسلم.
أحسن، هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، حديث صحيح، وفيه فضل قراءة القرآن. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة، أترجة نوع من الفاكهة طيبة ريحها طيب وطعمها طيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة تأتي في القرآن وتأتي في السنة، الله عز وجل يذكر في القرآن أمثلة، مثل كذا، مثل الذين آمنوا، مثل أمثلة كثيرة. هذه الأمثلة فيها تشبيه، فيها تمثيل في الحقيقة، أسلوب من الأساليب التي موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، ثمرة جمعت بين حلاوة الطعم وطيب الرائحة، شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بهذه الفاكهة، والمؤمن في طيب مخبره وحسن مظهره، وأن المؤمن يتعدى نفعه للآخرين كما أن هذه الفاكهة أيضا يتعدى أيضا نفعها للآخرين وطيبة وطعمها تشبيه. فيه ترغيب للمسلم أن يقرأ القرآن ويحافظ على قراءة القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، طعمها حلو لأنها مؤمن عنده لا إله إلا الله، طيب في نفسه بسبب ما في قلبه من الإيمان. فإذا كان غير قارئ للقرآن يكون كالثمرة حلوة الطعم في نفسها لكن لا ينتشر منها ريح ينتفع به غيرها. وليش خص النبي صلى الله عليه وسلم التمرة من بين سائر المطعومات؟ لأن التمرة غالبا لا ريح لها، ثمرة النخلة شجرة طيبة، ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مثل للمؤمن، لا مثل المؤمن. وجاء في حديث آخر عندما أتي بجمار، الجمار هذا الحيب، القلب الانخلة الأبيض، هذا الحيب يسمونها جمار في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا ييبس ورقها وإنما مثل المسلم، حدثوني ما هي. فالناس قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنها النخلة لأنها طيبة. المؤمن هكذا يكون خيره يتعدى للآخرين، أخلاقه طيبة مع الناس، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. أما الثالث مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، في منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام لكن يقرأ القرآن مع الناس، مثل الريحانة ريحها طيب، ليش؟ لأن القرآن كلام طيب، كلام الله، طعمها مر. هو نفسه المنافق الريحانة على مرارة مذاقها تنشر ريحا، هذا الريح ينتشر به الناس، ينتفع به الناس، يحبون يشمون الريحان. كذلك المنافق القارئ للقرآن هو خبيث في نفسه لأن عنده كفر، امتلأ قلبه من الرياء وحب الدنيا، واضح. ولكن بقراءاته القرآن ينشر على الناس ريحا ذكية، عطرا طيبا يفيد به غيره، الناس يسمعون منه القرآن يستفيدون، لكن هو في حقيقة نفسه هو طعمه مر، ما فيه، قلبه نجس بالكفر أو بالنفاق أو بالمعاصي. هذا النوع الثالث. الرابع مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، منافق وبعد ما يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة ثمرة تشبه صغار البطيخ، لبها شديد المرارة يضرب به المثل، مر هذه الحنظلة. هكذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. في رواية مثل الفاجر بدل المنافق، هذا حديث الصحيحين. المهم في هذا الحديث في ترغيب لقراءة القرآن، علينا أن نعتني بقراءة القرآن وأن نواظب على قراءة القرآن لأن فيه الخير العظيم. نسأل الله ينفعنا وإياكم
بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.